وما أيسر أربع ليال تطلب فيها أربع ليال حتى. يعني هذا شنو؟ هذا جزئي من جزئيات العلم الإجمالي، لأنه يعلم إجمالا أن ليلة القدر إما ليلة 21 أو ليلة 23، وإذا اشتبه أول الشهر يعلم إجمالا أن ليلة القدر ليلة من أربع ليال، لأن ليلة 21 لا يعلم أنها هاي أو تل، و23 لا يعلم أنها هاي أو تل. في هذا المورد الجزئي، وإن كان مورد جزئي، يعني مصداق من مصادر العلم الإجمالي في باب المستحبات، الإمام عليه السلام أمر بالإحتفاظ، يعني ظاهره الأمر بالإحتفاظ، وإن كان صيغة الأمر ماكو في الرواية، ما أيسر ليلتين فيما تطلب، وما أيسر أربع ليال تطلب فيها. هذا مورد. الثاني، الروايات المختلفة في مدفن رأس الحسين صلوات الله عليه، يستحب زيارة رأس الحسين عليه السلام، هذا مستحب. وين يزار رأس الحسين؟ الروايات في مدفن الرأس مختلفة. بعضها أن الرأس الشريف جاء به وألحق بالبدن الشريف في كربلاء. في بعض الروايات أنه عند قبر أمير المؤمنين صلوات الله. في بعض الروايات في النجف بعيدا عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام. هذا اللي ببالي، ولعله بعض الروايات أخرى تكون في الشام، ما أدري، رواية أكو مجرد تاريخ مو ببالي. هذه الموارد الثلاثة الروايات دي كما ببالي. فأين يزار رأس الحسين صلوات الله عليه؟ مقتضى العلم الإجمالي أنه يزار في هذه الموارد كلها، يعني جمع زيارة رأس الحسين عليه السلام في هذه الموارد كلها. أكو استحباب، أكو ندب، أكو فضيلة وثواب لزيارة رأس الحسين. إذا شك فد رواية تقول هنا، فد رواية تقول هنا، فد رواية تقول هنا. إذن لا نعلم أن الرأس الشريف أين مدفنه، نزور الرأس الشريف هنا هنا هنا، تبعا للروايات المختلفة الواردة في وجود الرأس الشريف، في مكان وجود الرأس الشريف. هذا المورد الثالث. المورد الثالث قبر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، الروايات مختلفة فيها. رواية تقول بين قبري ومنبري، يعني يستفاد من الرواية. رواية تقول في بيتها، رواية تقول في البقيع. زيارة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها مستحبة، والزيارة معناه الحضور عند قبرها وزيارتها، يعني قراءة الزيارة. قبرها وين؟ لا يعلم. فالرواية تقول هنا، رواية تقول هنا، رواية تقول هنا. إذن عندنا علم إجمالي باستحباب زيارة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، إما وإما وإما، إما هنا إما هنا إما هنا، مقتضى العلم الإجمالي الجامع. وقد أفتى بذلك الشيخ المفيد رضوان الله عليه، يعني بهذا الاستحباب، كما نقل عن الشيخ المفيد تلميذه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. أنا أنقل عن البحار، البحار ناقل عن التهذيب. البحار المجلد 100 صفحة 192، نقل عن المفيد الشيخ الطوسي، نقل عن أستاذه المفيد رضوان الله عليهما، بعد ذكر هذه المواضع المتعددة قال الشيخ المفيد هكذا: والأفضل عندي أن يزور الإنسان في الموضعين جميعا. يعني الشيخ المفيد ذكر موضعين مو ثلاثة مواضع، موضع ثالث هم به رواية. الشيخ المفيد من وين جاب هذا الأفضل عندي أن يزور في الموضع؟ هذا علم إجمالي، للعلم الإجمالي. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، لأنه في باب العلم الإجمالي، قبل أن أذكر المورد الرابع، في باب العلم الإجمالي كما ذكر الشيخ الآخون من تقدم عليهما من بعدهما، أنه سبب الشك أحيانا يكون عدم الدليل، أحيانا يكون تعارض الأدلة، أحيانا يكون إجمال الدليل، أحيانا يكون اشتباه الأمور الخارجية. هذا كلها مصادق للشك، مصادق للشبهة. ما نذكره هم مختلف، يعني بعضها من باب اشتباه الأمور الخارجية، مثل مدفن رأس الحسين صلوات الله عليه، مدفن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. بعضها لا، لإجمال الدليل. رواية أكو من تعمم وهو قاعد ابتلاه الله ببلاء لا دواء له، مكروه التعمم وهو قاعد. رواية متعددة أكو، هذه من رواية. شنو المقصود بالتعمم؟ هذا مجمل. بعض قالوا التعمم يعني وضع العمامة على الرأس، يعني عمامة ملفوفة موجودة يضعها على الرأس، مو لفها على الرأس. بعض قالوا لفها على الرأس، معنى التعمم لفها على الرأس. إذا جنابك كفقيه شكه، يعني صار عندك هذا اللفظ مجمل، كما عند بعض المجمل هذا. هل وضع العمامة على الرأس يسمى تعمم؟ لأن النص يقول من تعمم أو لف العمامة على الرأس. إذا صار مجمل، مقتضى العلم الإجمالي للشخص الذي يريد أن يتجنب عن هذا المكروه، فالشخص حتى الإمكان يريد مكروه لا يسوي هذا، شي يسوي هذا وهو جالس لا يضع العمامة على رأسه وإن كانت ملفوفة، يوقف ويخلي العمامة على رأسه، ولا يلفها على رأسه وهو جالس. ليش؟ لإجمال الدليل. إذا واحد عنده صار إجمال لهذا الدليل، كما عند جماعة كان مجمل هذا الدليل، جماعة من العلماء الماضين ورأيت بعضهم كان يقول الإنسان إذا أراد أن يتجنب هذا المكروه عمامته إذا ملفوفة وهو جالس يخليها على رأسه، وإذا مو ملفوفة لا يلفها وهو جالس على رأسه. هذا هم مورد. مورد آخر اللي ذكره جمهرة من العلماء والأعاظم، هذه رواية أكو للرواية على المشهورة بين المدققين في الرجال مو معتبرة، أما على قول جمهرة أيضا عظيمة الرواية معتبرة، وإن كان في باب المستحب والمكروه المشهور لا يريدون سند معتبر لقاعدة التسامح. رواية البرقي عن أبيه، السند البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أصبغ بن نباتة عن علي صلوات الله وسلامه عليه. البرقي وأبو وأصبغ بن نباتة لا إشكال في وثاقتهم، إنما الكلام في محمد بن سنان وأبي الجارود. محمد بن سنان جمهرة عظيمة جعلوه اعتبروه ثقة، ولعله أقوى القولين في محمد بن سنان، أمثال صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري، جماعة جمهرة عظيم. أبو الجارود الخلاف فيها أكثر، أيضا بعضنا اعتبروه ولكن الغالب ما اعتبروه. على كل الرواية هكذا، هذا نص الرواية: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. هذه الرواية إما مو معتبرة سندا فخرج عن الإسلام، ما يخلي من المحرمات هذا الشيء، إما رواية معتبرة فإعراض صاير، يعني إذا سند معتبر قلنا إعراض صاير عن حرمة هذا الشيء فلا نقول بحرمة، مكروه. المشكلة أنه بعض الرواة قرأه جدد، بعض العلماء قرأه جدث، بعض قرأه خدد، بعض قرأه حدد. من أمثال المفيد والصفار وهؤلاء اختلفوا في أنه موضوع خرج عن الإسلام شنو. سعد بن عبد الله الأشعري وهو من أعاظم ثقات الرواة قرأه حدد، من حدد قبره، حدد يعني تسنيم، هذا اللي يفعله كثير من العامة. مقابل التسطيح يعني مسنن يخلي القبر هالشكل كالسمك. سعد بن عبد الله قرأه حدده يعني كالسنام على كل هالشكل يعني حدده هكذا فسر يعني بالتثنين. بس إذا معنى آخر سعد بن عبد الله قرأه حدده هذه الرواية. بس عيش يقول إذا هم مشتبه صار بين عدة أمور لازم اللي يريد يحتاط يترك كلها. الشيخ المفيد قرأه خدد من خدد قبره. خدد ظاهر في أنه قتل أصحاب الأخدود خد في الأرض يعني شق في الأرض. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. هذول كانوا يخلون خد يعني فتساقية في الأرض يحفرون يخلون بنار المؤمنين يذبوهم بالنار أصحاب الأخدود. ولم أرى من ذكر أن مراد المفيد رضوان الله عليه يعني استنباط المفيد استظهاره من كلمة خدده يعني شي يسوي للقبر. ها بعض قالوا نبش النبش ما يسمى تخد. الخد أخدود مو معنى مجرد الحفر إنما حفر مستطيل هذا يسمى خد. تخديد يقال للحفر المستطيل. إن كانت الرواية واقعا خددا لعل المراد بخددا أنه جعل القبر ساقية يعني سلفة ساقية ويخلي على القبر. وإلا خددا شنو معنى تخديد؟ معناه مو الحفر مطلقة حتى ولو فتح حفرة بالأرض التخديد ما يسمى ظاهرا. البرقي نفسه قرأ الحديث جدث. الطوسي فسر جدث جدث يعني قبر. امرر على جدث الحسين يعني على قبر الحسين. والجدث يقال للميت نفسه انما للقبر يقال باعتبار انه محتوي على الميت كما ينسب الجري الى النهر والى الميزاب باعتبار ما في النهر وما في الميزاب. باعتبار ما في القبر يقال لنفس القبر مجازا مجازا مشهورا ايضا جدث. البرقي قال من جدث قبرا هالشكل قرر هو. الشيخ الطوسي فسر الجدث يعني شنو؟ قال جدث يعني جعلوا القبر قبرا ثانيا يعني يدفنون ميت اخر في القبر يعني فد ميت يجيبون هذا القبر محفور ليش يحفرون ساعة مكان اخر نا محفور يشيلون شوية يحفرون يخلوا الميت يم الميت الآخر اللي ما تكون هنا. الشيخ الطوسي هكذا فسر كلمة جدث. جدث قبرا شنو معنى؟ يعني سوى القبر قبرا هالشكل. قال شلون يصير القبر يسوي قبر من يخلي ميت ثاني
ينبش القبر
أحسن مو فقط ينبش يشيل فتشي أو يخلي فتشي ينبش ويخلي ميت هناك ميت آخر يعني مع هذا مقتضى العلم الإجمالي. إذا الإشرام من كله إذا واحد اقتنع بأنه جدث هو الصحيح لا خدد خدد صحيح لا حدد حدد صحيح لا هذا
حدد
يبدو أنه تسنيم معنا وإن كان حدد مطلق التحديد حتى لما ذكره جناب الشيخ هذا إذا حدد يعني جعل حدود له. أما كأنه لمسلميته أن جعل الحدود للقبر كل إشكال ما بي ومو منهيا عنه ببالي أن الأساتيد كانوا يفسروه في بعض الكتب لعله شبه بالتثنين اللي مكروه عندنا نصوص أخرى أيضا أكو بكراعة الله. هسه إذا صار مجمل هذا إجمال المعنى سببه إجمال اللفظ هنا يعني اللفظ الذي ورد في الرواية ما هو. أحيانا اللفظ موجود نفس جددة يشك في أن جددة يعني تجصيص أو لا دفن ميت آخر أو حدد تسنيم أو جعل حدود. إذا صار علم إجمالي مقتضى يعني أكو علم إجمالي مقتضى العلم الإجمالي اجتناب كله اللي يريد يجتنبه اللي وارد في نصوص بالخصوص مثل نبش القبر وأنه حرام هذا حرام إشكال مادي مثل دفن ميت آخر قال أنه يستلزم النبش فيكون حرام، أو إذا نبش دفن ميت آخر يكون مكروها دفن ميتين في قبر. إما في وقت واحد دفعيا أو تدريجيا، أما اللي ما بدليل خاص بمقتضى العلم الإجمالي هذا يكون دليلا له. يبقى شيء واحد الله، وهو جعل القبر نهرا إن قلنا خدد هذا معنا، لأنه نبش القبر منهي عنه بأدلة أخرى حتى لو هذا الدليل ما كان، دفن ميت آخر منهي عنه حتى لو هذا الدليل ما كان، تجصيص القبر تسنيم القبر مكروه أدلة خاصة إليه منهي عنهما وإن كان هذا الدليل ما كان. اللي يبقى للعلم الإجمالي هنا مسألة أنه إذا استظهرنا من خدده أنه جعل القبر أخدودا جعله نهرا، جعله ساقيرا حتى لو ما يمضي ساقي أخدود، يعني أفرضوا يخلون قبر والقبر في وسطه يحفرون حفرة مستطيلة. مقتضى القاعدة إذا أراد الشخص أن يحتاط عن مقتضى العلم الإجمالي أنه يترك هذا الشيء. الرواية موجودة في الرسائل، الشيخ رضوان الله عليه بالمناسبة جايبها نفس هاي الرواية، من جدد قبرا أو حدد قبرا. في بعض حواشي الرسائل حدث، قال ممكن أن عبارة حدث قبرا، حدث فسره بهدم صورة القبر، يعني جعل القبر قفرا، يعني فد واحد يجي لك قبور يجي يمحي آثار القبور، يعني فد واحد مدفون إذا مو في ملك أم حتى تفرض يصير، هذا الدليل أكو على حرمتي، واحد يجي قبر المؤمن يمحي أثره، مو أثر فد صخرة مخلي هذا مملوك ملك له تفرض في الصخرة، لا هاي مقابر أكو أموات دافنهم هنا يجي يوخر آثار. قال حدث يعني جعله قفرا، قفرا يعني يهدمه. ويمكن قراءة الرواية إلى الكتابة وما يعرف أنه خدد أو حدد، يمكن احتمالان آخران هنا، أحدهما جذر والآخر جرد، من جرد قبرا أو جذر قبرا، جذر بمعنى استيصال، هو نفس النابش يصير نفس معنى النابش، جرد تجريد شيئا عن شيء، يعني تجريد يعني اخراج الميت من القبر، الميت يطلعه من القبر مجرد صرف
هذا.
على كل شاهدنا ليس في تفسير هذه الرواية باعتبار انه اعاظم من المحدثين والعلماء فسروه ذكرنا، هذا هم مورد اذا هالشكل شك صار شوف صار مقتضى العلم الاجمالي الاحتياط. احتياط يعني شنو؟ يعني يترك كل هذه المحتملات، قد يكون فت فقيه يقول هذا مو محتمل، هذا المعنى مو محتمل هيك لا بعد، اما المعاني اللي يحتمل سواء من لفظة واحدة او من الفاظ متعددة لازم يترك. الى ان نصل ان شاء الله، وصلى الله على محمد.